بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء الرابع والثلاثين في الآية 51 من سورة المائدة، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية ذكر المفسرون رحمه الله في سبب نزولها أقوالا ثلاثة. القول الأول بأن الآية نازلة في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وذلك حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع بعدما ظهر غدرهم وشرهم وفسادهم وكشفوا عورة امرأة مسلمة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وتعلق بجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يقول: يا رسول الله، أحسن إلي في موالي من يهود، كانوا يمنعونني من الأحمر والأسود. وبالمقابل عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان محالفا لليهود قبل الإسلام، فلما ظهر غدرهم قال: بل أتولى الله ورسوله والذين آمنوا وأبروا إلى الله من حلف يهود، فنزلت هذه الآيات. القول الثاني بأن هذه الآيات نازلة في شأن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني قريظة من أجل أن يفاوضهم، فقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فأشار إلى حلقه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذبحكم لو نزلتم على حكمه. القول الثالث بأن الآية نازلة بعد وقعة أحد، لما قتل من المسلمين 70 وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه وشج رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، وبعض الناس فر كما سمعنا الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فبعض المنافقين تخوف أن تكون الدولة للكفار، أن الكفار هم الذين سيسيطرون على الأمور، فقال لصاحبه: أما أنا فألحق بذلك اليهودي فآخذ منه أمانا وأتهود معه، فإني أخاف أن تدال علينا اليهود. وقال له صاحبه المنافق الآخر: أما أنا فألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فآخذ منه أمانا وأتنصر معه. هذه هي طريقة المنافقين الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يقول الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: وقد يجوز أن تكون الآية نازلة في شأن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول وحلفائهما من اليهود، ويجوز أن تكون نازلة في شأن أبي لبابة بن عبد المنذر، ويجوز أن تكون في شأن الرجلين اللذين ذكر السدي أن أحدهما هم باللحاق بذاك اليهودي والآخر بنصراني بالشام. قال: ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر تثبت بمثله حجة فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذا كان ذلك كذلك فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم، يعني تبقى الآية على عمومها ولا نتقيد بالسبب الذي نزلت فيه. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة الله عز وجل يخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. اليهود جمع يهودي، نسبة إلى يهوذا من أصباط يعقوب أو نسبة لقولهم إنا هدنا إليك. والنصارى جمع نصراني. ونسبة إلى الناصرة قرية بفلسطين يقال بأن المسيح عليه السلام قد ولد بها، أو نسبة لقولهم نحن أنصار الله. هاتان الكلمتان كلمة اليهود والنصارى ما ذكرت في القرآن ممدوحة قط، ما ذكرت إلا في موضع الذم. ولا يشتبهن عليكم قول الله عز وجل لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهذه الآية في نصارى أسلموا بدليل قول ربنا بعدها وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أقول أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الولاية أو الولاية هنا هي ولاية التحالف والتناصر. لا يجوز لكم يا مسلمون أن توالوا اليهود أو النصارى على المسلمين، ولا يجوز أن توالوا اليهود أو النصارى على كفار إلا إذا ظهرت في ذلك للإسلام مصلحة راجحة. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والعلة قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض. التاريخ أيها الإخوان يصدق هذه الآية بأن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، لكنها ولاية زائفة بدليل أن الله عز وجل حكى أن بين القوم أحقادا وأضغانا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. كذلك قال الله عز وجل عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال عن اليهود غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال في الآية الأخرى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كذلك النصارى قال الله عنهم من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. العداوة بين الطوائف النصرانية بين الكاثوليك والبروتستانت إلى يومنا هذا في أيرلندا الشمالية، والحروب الطويلة التي وقعت بين الكاثوليك وبين الأرثوذكس هذه مما تحكيها أحداث طويلة على امتداد التاريخ. فهذه الولاية بعضهم بينهم ضد الإسلام، لكن فيما بينهم بعضهم يبغض بعض وبعضهم يلعن بعض. قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يقع في ولاية هؤلاء اليهود أو النصارى الله عز وجل قال فإنه منهم. إما أن يكون مرادا بالآية التشبيه البليغ أي فإنه كواحد منهم، وإما أن يكون مرادا بالآية التولي الكامل. إذا حصل تولي كامل موجب للانسلاخ من الدين فالآية على ظاهرها ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نتجاوز هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إذا كان التولي بالقلب بمعنى الرضا بدينهم والرغبة فيه فالآية على ظاهرها ومن يتولهم منكم فإنه منهم. درجة دونها الاستنصار بهم على المسلمين، تستنصر باليهود أو تستنصر بالنصارى على المسلمين، هذه درجة من درجات التولي. ثم هناك أيها الإخوان درجة لا تعد من التولي وهو مخالطتهم في التجارة بيعا وشراء، مخالطتهم في أن يسكنوا مع الناس في مدنهم وقراهم، هذا ليس موالاة أصلا بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من الزرع. الرسول عليه الصلاة والسلام عامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج. على كل حال هذه الآية المباركة أفادت حكما وهو حرمة موالاة اليهود والنصارى، وهذا الحكم قد تكرر في القرآن مرارا كقول الله عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كقول الله عز وجل لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وبين ربنا جل جلاله أن من صفات المؤمنين الكمل أنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المستفاد من هذه الآية أيها الإخوان جملة أحكام، أولها النهي عن موالاة اليهود والنصارى، ثانيها أن الموالاة المنهية عنها هي موالاة المحبة والنصرة بدليل سبب النزول، وثالث الفوائد أخذ بعض أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي من هذه الآية أن اليهودية والنصرانية يتوارثان لقول الله عز وجل بعضهم أولياء بعض. ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى يتفقون إذا كان العدو هو الإسلام وأهله، هذه الآية تبينها آية آل عمران إلا أن تتقوا منهم تقاه، فمحل النهي عند الاختيار كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، محل النهي عن الموالاة عند الاختيار، أما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي تدفع شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. أحسن في تطبيق هذه الآية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روى ابن أبي حاتم أن عمر أمر أبا موسى رضي الله عنهما أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، يعني الصادر والوارد كله يكون في كتاب واحد، وكان له كاتب نصراني ففعل ذلك، فأعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ، يعني هذا الكاتب ممتاز، ثم قال له هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال له أبو موسى إنه لا يستطيع، ما يستطيع يقرأ في المسجد. فقال له عمر أجنب هو؟ إذا عليه جنابه يمشي يغتسل. فقال أبو موسى لا بل نصراني. فانتهره عمر وضربه على فخذه ثم قال أخرجوه وقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله. قال له أبو موسى يا أمير المؤمنين لا قوام للبصرة إلا به، يعني ما نستطيع نستغني عنه. فقال له عمر مات النصراني والسلام، يعني هب أن هذا النصراني مات، ماذا كنت صانعا؟ فاصنعه الآن، تصرف الذي ستفعله لو مات النصراني تصرفه الآن. وسئل ابن سيرين عن رجل أراد بيع داره من نصارى يتخذونها كنيسة فتلا هذه الآية. إخوتي الكرام، لو تأملتم في واقع الناس اليوم وتلفتتم يمينا وشمالا لوجدتم هذه الآية عند كثير من الناس حبر على ورق، لا وجود لها في واقعهم، بل موالاة اليهود والنصارى عند كثير من الناس دينهم وديدنهم، نسأل الله العافية. حتى يبلغ الحال أيها الإخوان بأن بعض المسلمين قد ييسر للكفار سبيلا من أجل أن يضرب مسلمين آخرين، وبعض المسلمين قد يستعين بالكفار على ضرب المسلمين. وقد تجد في كثير من بلاد الله بعض الناس إذا اختلفوا، بعض المسلمين إذا اختلفوا فيما بينهم لا يبالون بأن يستنصروا بالكافر على إخوانهم، هذا كثير كثير، ولو نظرت يمينا وشمالا ومن فوق ومن تحت لوجدت الشواهد يعني تملأ أو تسود الصفحات. نسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين.